أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بداية، عايز أنبه على ثلاث حاجات قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة. الكلام النهاردة لو كان مش بيمسك شخصيا، لكن أكيد حيمس حد حواليك، لازم تمدله إيدك وفرض عليك إنك تنهاه وتنصحه، وتبقى من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الموضوع إذا كان الحمد لله في ناس ربنا عفاهم من الوقوع فيه، لكن تقريبا محدش بعيد عن مقدماته. تاني حاجة، موضوعنا النهاردة مش بيتكلم عن ظاهرة خطيرة تمس بلد بعينها، فالعالم كله يعاني الأمرين من هذا الموضوع الخطير. احنا النهاردة عايزين نشوف حلول واقعية لأزمة مجتمعات، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف علاج واقعي لهذه المشكلة الخطيرة. ثالث حاجة، انا ربما يندى الجبين وأستحي من ذكر بعض الأمور التي سترد في هذه المحاضرة، لكن أنا كنت بين خيارين: إما أن احنا نتكلم بصراحة وواقعية، وإما أن احنا نحط رأسنا في الرمال. وكان الخيار أن احنا نتكلم بصراحة ونفتح هذا الموضوع الشائك وهذا الملف الخطير الذي يهدد مجتمعات المسلمين النهاردة. محاضرتنا بعنوان مش عادي، وأصلها استبيان وصلني عن أحوال الشباب اليومين دول، وتوقفت عند كلمة بنت صغيرة كانوا بعض الناس أعطوها بعض المحاضرات تسمعها، فقالت: يا جماعة انتوا بتتكلموا مع مين؟ احنا في زمن تاني غير اللي انتوا بتتكلموا عنه ده خالص. قالت باللفظ: يا جماعة الزنا النهاردة عادي. عشان كده النهاردة انا بقول لا، الموضوع مش عادي. لما البنات في سن 15 سنة السنة دي في بعض المصايف، الواحدة تسأل التانية: هو انت بكر ولا لا؟ يبقى مش عادي. لما احد الاخوة يذكر لي زوجته شغالة في القصر العيني وتخصصها نساء وتوليد، وتقول ان الشيء الطبيعي اللي ما بقاش مستهجن ان كل يوم ترد علينا بنات في سن صغير تعاني من انها ليست عذراء وجاية تكشف ومعاها والدتها ويخرجوا بالعار والفضيحة، لغاية ما الدكاترة بقى الشيء بالنسبة لهم عادي. لما بنت غير مصرية مسكوها في بيت من بيوت الدعارة فسلمها بوليس الاداب للجامعة اللي هي بتدرس فيها على اعتبار انها مش مصرية، فبعتت ادارة الجامعة لابوها عشان يستلمها. الراجل بيقول المسؤول اللي في الجامعة ان انا رحت جايب ناس وحطتهم في كل دور ومستني الطلقة، يعني اول ما هقول له بنتك كذا كذا مستنينها انها هيصيح دمها دلوقتي فخايفين، فيكون الموقف قدام الناس كلها. الاب يبص لها ويقول لها باللفظ كده عشان لما اقول لك تختاري جامعة الناس فيها يعرفوا يقدروا حريتك تبقي تسمعي كلامي، يبقى مش عادي. في بعض البلاد لما الزنا يبقى يوصل انه يبقى في العلن، الشباب بيحلفوا لي ان في حفلة مغني من المغنيين في اخر القاعة كانوا اتنين بيزنوا والناس بتهشهم وكل واحد في التوهان، يبقى مش عادي لما يقولوا لي في الاستبيان انه في زنا بيتعمل في البحر، يبقى مش عادي لما يبقى في اكتر من 14,000 قضية اثبات نسب قدام المحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد وحسنه الالباني يقول لا تزال امتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فاذا فشى فيهم ولد الزنا اوشك ان يعمهم الله بعذاب، يبقى مش عادي. لما تخرج علينا دراسة اجراها المجلس القومي للسكان والجامعة الامريكية بالقاهرة اشارت الى ان عدد حالات الزواج العرفي في مصر تزيد على 400,000 حالة سنويا، وزواج عرفي زنا مقنع، يبقى مش عادي. والله الزنا مش عادي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الزنا من أشراط الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. الموضوع مش متوقف فقط على الفعل الشنيع ده، لان انا عارف وقبل ما اجي عارف ان ده هيتردد في اذهان الحضور، انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان كده انا قلت في البداية انه اذا كنت انا مش بخطبك انت شخصيا بس بخاطب حد في دايرتك، دايرتك دي يعني واحد من معارفك، واحد في عيلتك، واحد من اصحابك، والله انت ملزم امام رب العالمين بدعوتي. وبخاطب الذين قد يقعوا في مقدمات الزنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المقدمات زنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. كل واحد هيتصاب. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عندك زنا العين النظر. النهاردة عدد المواقع الإباحية بالآلاف. أحد الإحصائيات بتقول إن 63% من المراهقين يرتادون صفحات وصور الدعارة ولا يدري أولياء أمورهم شيئا عما يتصفحونه على الإنترنت. وإن أغلب المستخدمين للمواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، والصفحات الإباحية تمثل بلا منافس أكثر الصفحات انتشارا وبحثا وطلبا على الإنترنت. وشوف أنت لو لقيت في صحيفة عملك إنك مكتوب لك زنا بعينه، يمكن بعض الشباب ما يبقاش فاهم المعنى ده كويس، يتصور إنه الزنا اللي هو الفعل أن يصنع الرجل كما يصنع بامرأته، أن يجامع الرجل للمرأة، لو كده يبقى ده زنا وهو ده المصيبة السوداء. مش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنا العين النظر، زنا الأذن الاستماع، زنا اليد البطش امسك ايديها زنا. قعد يكلم معاها كلام خارج، لسانه يزني وأذنه تزني، يبقى الأمر مش عادي. يا جماعة المصيبة ان محدش حاسس بخطر الموضوع اليومين دول مع استمرارنا للمعاصي. خلاص شوية بشوية عادي. الأول ما ينفعش تبص على واحدة متبرجة، ما ينفعش واحدة متبرجة تخرج في شارع تبقى ضيافة. شوية بشوية تخرج وتخرج كاسية عارية، واللي في البيت ما بيقول لهاش انت خارجة كده ليه، وعادي. الأول يقول لك لا 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 لغاية الأمور دي أنا ليا ولاية وخاف عليهم. شوية بشوية ما كل الناس بتعمل كده. طب حللي مشكلتي، انت جاي تقول لي النهاردة حرام حرام حرام، طب أعمل إيه؟ هتجوز إزاي وأنا شاب وعندي شهوة؟ هصرفها إزاي وعندنا 9 مليون ما بين عانس وما بين مطلقة وأرملة في بلدنا؟ لو كان تعداد البلد 75 مليون، يعني انت بتتكلم في شريحة تمثل حوالي مثلا 20% من البلد. يبقى ايه الوضع؟ لازم نبقى عارفين احنا رايحين فين. وانا والله العظيم من باب حرصي عليكم وحبي ليكم، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، واذا كنا مش هنمد ايدينا لايدين بعض يبقى السفينة هتغرق بينا كلنا. أنا النهاردة معاك علشان نتوب من الذنوب، فياللي ربنا عافاك خد إيد أخوك، وياللي وقعت ورجليك وقعت في الوحش، الفرصة قدامنا علشان كلنا نتوب. أول خطوة عايزين نعرف خطورة الزنا. وانا مش جاي اقعد اقول لكم الكلام المحفوظ، انا هقول لكم كلام من واقع افواه اللي وقعوا في هذه المصيبة الكبرى. الزنا يا جماعة يوجب مقتل رب، الزنا نجاسة، الزنا ذل، الزنا سبب للامراض النفسية الخطيرة، الزنا سبب لطواعين العصر من إذ وخلافه، الزنا سبب لسوء الخاتمة، الزنا سبب لشدة العذاب في القبر وشدة العذاب في النار. كل الكلام ده بعثته واحدة، وصلت لي الموضوع على الإيميل عن طريق وسيط، وقالت احكي للناس تجربتي بس أرجوك ما تبينش ممكن أبقى مين. قصتها بتقول يعني إيه زنا. خلونا نحكي قصتها من كلامها ونشوف يعني إيه زنا. هي قالت إن البداية مفيش رقيب في البيت، بتعبرها أنا البنت المرحة اللي كل الناس بيحبها، أنا جميلة خفيفة الدم مفيش قيود، أي حد ممكن يدخل البيت، الأب مسافر طول الوقت، الأم هي اللي شايلة الحمل. دخلوني مدرسة مختلطة وكان الوضع فيها فظيع إلى أبعد حد، أمهات صديقاتي مطلقات عادي، الزوجة بتخون زوجها عادي، المدرس والمدرسة بيزنوا في غرفة الموسيقى عادي. رحت لأمي مرة من المرات وقلت لها هو في ايه يعني لو كان عندي ولد يبقى صاحبي؟ ردت قالت لي كلهم صحابك. قالت لها لا في واحد بالذات يعني اكتر منهم شوية. قالت لها لا انتوا مع بعض ماشي، انما يبقى ليكي صاحب خصوصي لا 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 لا، كده قلة ادب. بتقول طبعا انا ما اقتنعتش، صحابي كانوا يروحوا يصاحبوا مع الشبان ويروحوا ديسكوهات ويرقصوا سلو والامهات والاباء عادي. طبعا ما حدش كان بيدق على اللبس، البس مكشوف، البس فوق الركبة، انزل في المصيف بملابس البحر قدامهم عادي. المنطق اللي انا اتعلمته اللي انا اتربيت عليه ان الراجل والست مفيش فرق بينهم، الواحدة تعمل اي حاجة بيعملها اي راجل مفيش مشكلة، بس المهم ما دمتي متربية وبتعرفي تاخدي موقف يبقى عادي. ممكن جوز خالتي وابن خالتي يسلم عليا ويقبلني عادي، انا كان عندي 15 سنة وابن خالتي 25 سنة وكان ده ممكن يحصل وانا في سن المراهقة وقدام اهلي وعادي. اركب مواصلات واتعرض لمضايقات ومعاكسات ايه المشكلة؟ يسيبوني انزل بعد الساعة 12 انزل اجيب جرايد ومجلات عادي، يفتخروا ان انا بعرف ارقص في افراح العيلة وطبعا البس لبس عاري وبرضه عادي. ممكن اسافر لوحدي مع اصحابي وممكن هم يسافروا ويسيبوني لوحدي في البيت عادي. كان ليا قريبة كنا نلعب مع بعض وممكن نغتسل مع بعض، ووصل الأمر إني اتعلمت منها، وأنا آسف في التعبير وآسف في الصراحة في ذكر هذه الأمور، وممكن وصل الأمر إني اتعلمت منها العادة السيئة وبقيت أعملها. من صحباتي اتعلمت الصحوبية، كلهم بيصحبوا وأهليهم عارفة، ممكن يسافروا مع أصحابهم والحياة ظريفة. البداية تصاحبي لا 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 أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا مش بصاحب، هو في يا بنتي حد النهاردة ما بيصاحبش؟ إيه الهبل اللي انت فيه ده؟ ده فلان وفلانة كانوا متصاحبين واتجوزوا وإحنا بنتصاحب عشان في الآخر هنتجوز. هو أول واحد عرفته مسك إيدي على طول، كان الأمر بالنسبة له عادي، أما أنا فبكاء. وهو قال لي هو أنت متخلفة؟ إحنا لازم نخرج لوحدينا مش مع الناس. لما اتكلمت مع أصحاب السوق إن الولد الفلاني كان عايز يمسك إيدي وإن أنا أول ما عمل الحكاية دي عيطت، قالوا لي بدل يا خيبة ما يعمل كده مع حد تاني انت بسطيه عشان دي احاسيس يا بنتي عادي. بدأ يعرف بنات عليا وانا كنت بغير، ولما كنت بقول لحد من صحابي كانت تقول انت الغبية، انت اللي اديتيله الفرصة انه يعرف عليكي، يعني كنت مش عارفة تملى عينيه. بتقول انا اتحجبت في اولى ثانوي وخلعته عشانه، وبتقول والله انا حاسه ان ربنا عاقبني علشان هو اداني وانا فرطت فيه علشان هذا الذئب الخبيث. بعدين سمحت له يمسك ايدي وامتدت العلاقه شيئا فشيئا. اللي كنت فهماه ان طالما انا محافظة على نفسي ومش هتوصل المسائل الى الزنا يعني، يبقى اي حاجة قبل كده مش خطيرة. ده كان مفهومي في الاول. بعدين اقنعني انه مش هيعمل حاجة غلط، وانه هو هيجامعني بس من غير ما افقد بكرتي. لكن في مرة من المرات حسيت اني سلبت اعز ما تملكه البنت وفقدت شرفي. وطبعا بكون في وقت فقد فيه السيطرة على نفسي، وهو كذب علي وقال لي ما حصلش حاجة، انت اصلا كده من الاول. انا كنت بصدقه على طول الخط، وفهمت فعلا ان انا عندي مشكلة. كنا نزني في بيتي واهلي مسافرين او نايمين، كنت بعمل كده علشان حسب اني بحبه وعايز اوريه ان انا البنت اللي مفيش قبلها ولا بعدها. كان عايزني اشرب سجاير، وانا كنت بكره ريحتها اصلا بس شربتها عشانه. رحت للدكتورة عشان اعرف انا بنت ولا لا. قالت لي انت عندك تهتك في غشاء البكارة. بتقول حسيت ان الدنيا اسودت في عيني، بتعبرها باللفظ حاجة تقرف. ومهما كان اهلي مش صح، ما كانش يستهلوا مني ان ابقى خاينة. كنت بحس دايما ان انا في المكان الغلط، وده احساس على طول يلازمني. بعد فترة الذئب الخبيث صارحني بالحقيقة وقال لي طبعا انت مش بنت. وكانت المصيبة ان بعد شوية اكتشفت اني حامل. عمري ما كنت اتخيل ان ممكن اكون حامل. حكيت لواحدة صاحبتي، حسستني ان الموضوع عادي وكل الناس كده. ومش بس عملت كده، دي ساعدتني وجابت لي اختبار حمل وعرفت ان انا حامل في اسبوعين. بتقول والله عذاب في عذاب. بدأت اعمل تمارين علشان اجهد نفسي، لكن للأسف فشلت. ما تتصوروش، والله كانت اوحش فترة في حياتي. انا البنت المرحة اللي اهلي كلهم بيحبوها، بقيت عايشة كرب وغم وهم. رحت سافرت بدون علم اهلي، ورحت لإسماعيلية عشان اعمل عملية اجهاض. لقيت نفسي وسط بنات الدعارة، طبعا موقف في منتهى القذارة. وعملت العملية. هي بتقول انا ساعات دلوقتي بسمع آية بتخبط جوايا، بحس ان الآية دي بتألمني قوي لما بسمعها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بتقول انا بشعر ان ربنا حيسألني على النفس اللي انا قتلتها. مش كفاية زنا، كمان قتل. وللعلم احدى الاحصائيات بتقول في 50 مليون عملية اجهاض بتتعمل في العالم سنويا. بعدين طبعا الاستاذ فر بجلد وسابني، وانا بقيت مش عارف اعمل ايه. يتقدم لي عرسان عشان يخطبوني، وانا طول الوقت برفض. بقيتش عارفة اقول لهم ايه. بدأت اوافق، وبعد شوية اقول له لو سمحت انا عايز اكلمك في موضوع، واحكي له اللي حصل. وللأسف الشديد يتقلب الانسان اللي جاي يخطبني وقاعد بيتفنن في جمالي، يبقى حيوان بشري، يبتدي يتحرش بيا. ولما ابتدي اقول له ليه وازاي، يقول لي انت هتعملي لي فيها الخضرة الشريفة. بتقول انا من ضيقي بقيت خلاص ما تفرقش، فبقيت اسلم له نفسي ورجعت تاني للزنا. والموضوع اتكرر بدل المرة مرات. قلت ما فيش فايدة، انت ما فيش حد هيحترمك، عمرك ما هتبقي إنسانة. كنت بشعر، بصوا كلامها، إن العاهرات أحسن مني، العاهرات بفلوس، إنما أنا أقذر منهم، أنا ببلاش. فكرت في الانتحار عدة مرات، قلت أروح لدكتور نفسي، لكن من الموقف بتاع الإجهاض خلاني أقول لو عرف راخر أنا بعمل إيه، يمكن هو راخر يجي في دماغه إنه يتحرش بي. ما كانش فيه فكرة إلا عملية ترقيع. فكرت في العملية وقلت يمكن ترجع لي ثقتي في نفسي وأحس إني بنت. بتقول والله الموضوع كان في منتهى المهانة، اللي في العيادة كلهم ناس مش كويسين، منظر الأمهات وهم جايبين أولادهم كان في منتهى القذارة. طبعا الموضوع مش قانوني، فالعيادة تدخلها تحس كأنك داخل وقر. الدكتور اللي عمل لي العملية هو نفسه كان إنسان مش محترم، كان بيتحرش بي بأسلوب وحشي، وكان بيتكلم معايا بكلام في منتهى السفالة. وعملت العملية وتقدم لي واحد ما شاء الله عليه. طبعا أنا لما عملت العملية كنت فاكرة نفسي خلاص أنا كده رجعت بنت ومحدش هيعرف. في فترة الخطوبة الولد اللي أنا كنت زنيت معاه كان بيطاردني، عايز يتجوزني. أول ما عرف أن أنا اتخطبت قال لي أنا مصمم أن أنا أتجوزك. الفترة بقت فترة صراع، حتى الفترة دي ما عشتهاش زي أي بنت في فترة الخطوبة. وكانت المأساة ليلة البناء. اكتشفت وانا بين ايدين جوزي ان العملية فشلت. انا ما اقدرش اوصف الشعور اللي انا كنت عليه في الوقت ده. انا كنت حاسة اني بتذل الانسان لا راح ولا جه. يا ترى هيفضحني؟ يا ترى هيطلقني؟ يا ترى هيقول لأهلي؟ يا ترى هيفضح اللي ربنا ستره عليا سنين طويلة، ولا هيستر عليا وبعد كده يذلني وتكون المعاملة في منتهى السوء؟ بتقول سبحان الله، ستر عليا وما كلمنيش في أي حاجة وأنا متأكدة إنه عارف. أنا بقى تعقيبي حاجة من اتنين، يا إما كما تدين تدان فهو عوقب من جنس عمله، أسأل الله تعالى ألا يكون كذلك. يما الأمر الثاني إنه راح سأل، ولو جه سأل أي حد هتقول له أستر عليها وطالما ربنا من عليها بالتوبة. بس بالله عليكم يا رجال، قل لي لو اكتشفت ليلة بنائك حاجة زي كده وسطرت على زوجتك تعيش عامل إزاي؟ كل ما تبقى مع مراتك وانت حاسس انها كانت لغيرك، ويا ترى بتفكر في ايه، ويا ترى هي كانت بتعمل ايه، تبقى عايش ازاي؟ بتقول العقوبة مأساة في علاقة الزوجية مع زوجي. بتقول اول حاجة انا ما حسيتش ان زوجي اول واحد لمسني، ودي في حد ذاتها كانت في منتهى العذاب. بتقول عمري ما حسيت بالمتعة زي ما كنت بحس قبل كده، دايما انا حاسة ان انا مش مبسوطة، انا بحاول اصطنع عليه ان انا مبسوطة معاه لكن في الواقع انا بكذب عليه. ليه؟ عشان العذاب اللي انا عايشاه كل ما زوجي يمسني وانا بقارن بينه وبين اللي كنت بزني معاهم. وللأسف دايما الخواطر دي بتجيلي ومش قادرة لغاية النهاردة، حتى بعد ما قلت خلاص واستقمت مش قادرة انسى الماضي. طبعا بتقول المتعة اللي بتحس بيها اي زوجة انا محرومة منها. زوجي احيانا وهو معايا بيسرح، انا بحس انه بيجاهد نفسه، يتجاهل انه عارف انا كنت عاملة ازاي. بتعبيرها الراجل فطرته بتغلب عليه. بتقول لما اتجوزت وعرفت اني حامل كان احساسي ان مش ده اول حاجة تمسك في بطني، وسبحان الله شعرت بنعمة الحلال. الناس كلها بتبارك لي واقدر اقول لوالدي ان انا حامل. بتقول الشعور كان جميل، لكن الحرام كان دايما بيعكر علي صفوي، وبدل مفرح زي اي بنت كانت ذكرياتي في الحمل الاول دايما بتلاحقني. بتقول ربنا رزقني ببنت وانا خايفة موت ان انا اتعاقب في بنتي، فانا لازم هبقى مع كل حركة هتعملها، وده اكيد مش تربية، لان لو ضيقت عليها ده ممكن يسيب اثر سيء. بتقول انا الان اول حاجة انا فقدة لاحترام نفسي، انا عندي قلة يقين في ربنا انه هيغفر لي الذنب ده بالذات. ده كلامها باللفظ. ذكرياتي بتلاحقني في كل وقت، حتى وانا بعمل عمرة كنت بفتكر الذنب وبدعي للشخص اللي كنت وقعت معاه في هذا الحرام ان ربنا يغفر لي ويغفر له ويتوب عليا. قالت انا عايشة حياة كلها تناقض، لا انا عارفة ابقى مستقيمة وملتزمة، ولا انا عارفة ابقى انسانة منحرفة وعاصية. انا كل ما اتعرف على حد كويس ابقى عايزة فضفضله، وعشان كده بعتت الرسالة دي. بتقول انه صحيح ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالزواج والاولاد والفلوس، لكن انا عاملة زي اللي بيرقصوا على السلالم، لا انا ملتزمة ولا انا من الفجار. هو ده الزنا وهو ده اللي مش عادي. الزنا اكبر الكبائر عند رب العالمين، والكبائر دي الخطوط الحمراء اللي بيعديها بيتقص. يعني ان ربنا بيعامل الناس بثلاث طرق. الطريقة الاولى تعمل الذنب تاخد فوق دماغك، الذنب يخلص مرة واحدة. الراجل قبل امرأة فشجت رأسه وهو ماشي ضرب في الحيطة دماغه اتفتحت، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودمه يقطر على جبهته، قال هذا عبد أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. الأسلوب الثاني إمهال والعقوبة أشد. يعني أنت عملت الذنب وما حصلش عقوبة، وعملت ذنب وما حصلش عقوبة، وربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بمزاجي ولا مزاجك ولا بمزاج حد، من يعمل سوءا يجزى به. ابن القيم بيقول مجنون من يظن أنه إذا فعل معصية أنه لا يعاقب، إلا في حالة واحدة، تتوب من قريب، تعمل الذنب تتوب في الحال، تلحق نفسك، يبقى ما فيش فترة للعقوبة. إنما لو تبت من بعيد ذنب ورا ذنب ورا ذنب، على الأقل عقوبة نفسية، على الأقل يبقى فيه عقوبة أشد مع إمهال. العقوبة الأخطر هي دي اللي بيعدي الخطوط الحمراء، هو ده اللي بيقع في الكبائر دي. الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قدام الناس يا عم هو ما عايش وبيعمل ومقضيها، اشمعنى يعني ما هو مديله فلوس وعامل ومسوي، بس هي اصح سوء خاتمة. هي كده استدراج، يعطيه يعطيه يعطيه، اذا رأيت العبد يعطيه الله وهو مقيم على المعاصي فاعلم انما هو استدراج. فده الخوف. حد مننا عايز اي طريقة من دول؟ ربنا يعافيني ويعافيكم. أول حاجة الزنا أكبر الكبائر. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. القرطبي قال: هذه الآية دالة على أن ليس بعد الكفر أعظم من القتل بغير الحق ثم الزنا. الكفر، القتل، الزنا. والزنا بيجرجر في قتل وإجهاض وبيوصل للكفر، لأن السلف قالوا: المعاصي بريد الكفر. فهو في الأول يجي يعيط. أنا فاكر شاب، الكلام ده كنت أنا عندي حوالي 17 سنة، والولد كان بدأ يتردد على المسجد، جالي وبكاء الدم: أنا زنيت، حصل وجرى، وبكى بكاء ما شفتوش في حياتي. قمت خدته في المسجد وصليت بيه ركعتين. الولد من أول ما بدأت من تكبيرة الإحرام لغاية التسليم بكاء غير طبيعي. قلت له: خد بالك، إبليس هيعمل معاك حاجة ظريفة أوي، هيخليك تعمل كده، وبعد شوية أنت هتقرف نفسك. إيه يا عم، هو يعني أنت أول ولا آخر؟ ما هو الناس كلها كده، وبعدين أنت هتعمل إيه يعني؟ هتقعد بقى تجيب لنفسك كبت وإحباط ويأس، ده أنت هتموت من عياطك ده. فقلت له: خد بالك، هيسيبك شوية لغاية ما تزهق، وبعد كده هيخش عليك من الحتة دي، وانت عمرك ما هتبقى انسان كويس، وخلاص رجلك وقعت في الوحش، فعيشها بقى، ما هو ما يبقاش عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرة، فاللي تعرف تعمله اعمله. قال لا، وبالفعل راح اعتكف في مسجد وقعد له شوية. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. للأسف بعد شوية حصل اللي قلت له عليه بالظبط. الزنا رقم 2 سبب لعذاب الله وعقابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أمال إحنا يعني العذاب اللي إحنا عايشينه ده من إيه؟ الزنا ثالث حاجة يمحق الإيمان ويحبط الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبين هذا المعنى كما في الحديث الذي عند أبي داود وصححه الألباني قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، بقى زي الصحابة، فإذا